إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحداث غزوة تبوك. هذا الحديث اللي رواه أهل السير وابن إسحاق، ووصلنا فيه إلى قوله: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا. ذكرنا في خطب سبقت، إخوة الإسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح الله تعالى عليه مكة ورجع إلى المدينة واستقر فيها، واستقراره كان في السنة 9 للهجرة، هنا استتب الإسلام في الجزيرة العربية، وبدأت وفود العرب أو القبائل العربية ترسل وفودها حتى تبايع النبي على الإسلام عليه الصلاة والسلام. ثم بلغت الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الروم يجمعون جيشا لغزو المدينة، فهنا استنفر النبي كل الناس، ما ترك أحدا، لم يعذر أحدا، كل الناس، لأن مسألة الروم ما سهلين، لدرجة أنه اجتمع في جيشه يوم ذاك أكثر من 30,000 من الصحابة، 30,000، يشوف عدد كبير. استنفر النبي الناس عليه الصلاة والسلام، لكن طبعا لما كان السفر بعيدا والعدو خطيرا والجو حارا، بدأ المنافقون يأتون يعتذرون واحدا بعد الآخر. ولما كان العدد لتطوع بالجيش الإسلامي كبيرا، النبي هنا حض على النفقة، لما عنده خيول ولا عنده إبل تكفي لكل هذا العدد، وأكثر الصحابة كانوا فقراء، لذلك النبي حض أهل الغنى على الإنفاق نفقة، والحملان في سبيل الله، الحملان يعني كل واحد يتبرع بجمل أو يتبرع بفرس أو بخيل من أجل الجهاد في سبيل الله، يتبرع للي من أودر. وذكرنا في خطب سبقت أن الصحابة تتابعوا على الإنفاق، أغنياء الصحابة أنفقوا وجادوا بما بوسعهم، منهم عثمان وعبد الرحمن بن عوف، حتى فقراء الصحابة جادوا بالمال. بعض الصحابة كان لا يملك إلا صاعين من تمر، 4 كيلو تمر، فتبرع بكليان، وبعض الصحابة اسمه أبو عقيل تبرع بنصف صاع، يعني كيلو تمر ما يملك غيره تبرع به. لكن اليوم قصتنا أو حديثنا عن صحابي ما عنده شيء يتبرع به، حتى كيلو تمر ما عنده، ما عنده حتى كيلو تمر، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ حتى نشوف يا أخوي كيف هؤلاء الصحابة كانوا يفكرون رضي الله تعالى عنهم، نعرف فضلهم. قصة هذا الصحابي اسمه علبة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنه، رواها الإمام البيهقي وابن مندة، وصححها شيخنا الألباني رحمه الله تعالى عن أبي عبس رضي الله تعالى عنه. ماذا يقول أبو عبس؟ يقول: كان علبة ابن زيد بن حارثة رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حض النبي على الصدقة جاء كل رجل منهم بطاقته وما عنده. يعني أبو عبس يروي قصة هذا الصحابي علبة ابن زيد، يقول لما النبي حض الصحابة على الصدقة والتبرع في جيش العسرة في جيش تبوك، يقول كل صحابي جاد بكل ما يملك بكل طاقته، قال جاء كل رجل منهم بطاقته، يعني بأكبر وسع له، بأعلى طاقته المادية، جاءوا فأنفقوا، الأغنياء أنفقوا والفقراء أنفقوا. يقول: فأما علبة بن زيد فإنه قام في الليل فصلى من ليلته ما شاء الله ثم بكى وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تجعل في يدي رسولك ما يحملني عليه، وإن نبيك حض على الصدقة وليس عندي إلا وسادة محشوة بالليف ودلو أستقي به، اللهم إني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في عرض أو مال أو جسد. ما معنى هذا الكلام؟ قبل ما تابع الحديث بدي أشرح هذا المعنى. علبة بن زيد كان من فقراء الصحابة رضي الله عنه، فلما النبي حض على الصدقة في جيش العسرة الصحابة تتابعوا، الأغنياء والفقراء كل جاد بما يستطيع. علبة ما عنده شيء، ما عنده شيء، يعني ما عنده إلا بيته بس، فرشة بينام عليها، وعنده دلو يستقي به، بس سطل بيشرب فيه، ما عنده شيء بالبيت. فلما وجد أنه ما يستطيع يتصدق بشيء ولا حتى يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني راح عند النبي قال له: بدي جاهد معك بس ما عندي خيل، ما عندي إبل، فأنت أمل لي. فلم يستطع النبي أن يؤمن له خيلا، فماذا فعل؟ تحسر على نفسه وقام يصلي بالليل ويبكي. ماذا يقول؟ يقول: يا رب أنت أمرت بالجهاد ورغبت فيه بس لم تجعل عندي يعني مركبا خيلا أو إبلا حتى أجاهد مع رسولك عليه الصلاة والسلام، ثم لم يستطع الرسول حتى أن يعيرني خيلا حتى أجاهد عليها، والنبي حض على الصدقة وما عندي شيء أتصدق به، ما عندي شيء، شو بدي أتصدق بالفرشة ولا بالسطل اللي عندي؟ فقال: يا رب أنا اليوم أتصدق، ما دام النبي أمر بالصدقة سأتصدق بالعفو، بأن أعفو عن كل مسلم ظلمني. إذا مسلم ظلمني في مالي فأنا أسامحه، إذا مسلم ظلمني في جسدي ضربني بغير حق أنا مسامح، إذا مسلم تكلم علي بالسوء سبني أو اغتابني أو نمى علي أنا مسامح، هذه اللي أستطيعه. نتابع الحديث، يقول: فلما أصبح مع الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من المتصدق هذه الليلة؟ النبي لما كان الصباح راح علبة مع الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتشاوروا موضوع الحرب والجهاد، فالنبي يسأل الصحابة: من المتصدق هذه الليلة؟ فليقم، يقول: من المتصدق هذه الليلة فليقم. طبعا علبة ما خطر بباله أنه هو المقصود، النبي عم يسأل من هالليلة تبرع تصدق، فعلبة يمكن خطر بباله أن بعض الناس بالليل راح تبرع بألف دينار، فلم يخطر باله شيء. فلما قال من المتصدق هذه الليلة، لا يقول: فلم يقم أحد، ما في أحد تصدق هالليلة بشيء. فلما قال عليه الصلاة والسلام قالها ثانية: من المتصدق هذه الليلة فليقم، لما يعني جمع من الصحابة قال له فليوقف، فهون خطر ببال علبة أنه هو المقصود بس ما هو متأكد، فقام وأخبر النبي بكلامه في صلاة الليل. يقول: فقمت إلى النبي فأخبرته، قال له: رسول الله أنا تصدقت بس بشو؟ مش بمصاري، تصدقت بالكلام بالعفو. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر والذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. قل عليه الصلاة والسلام: شفت هذه الصدقة اللي تصدقت بها، كتب الله تعالى في الصدقات المتقبلة، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عظيم يا أهل الإسلام، فيه فوائد كثيرة، بدي أختصر بعض الفوائد بعون الله تعالى. الفائدة الأولى: نشوف هذا الصحابي ما عنده شيء يتصدق به، يتصدق بعرضه، نقول تصدق بعرضه ما معناته يعني عفى عمن ظلمه أو أساء إليه أو سبه، يتكلم عليه بالسوء عفى عنه، وعفى عمن ظلمه بماله أو في جسده. هذه الله تعالى أثنى على هؤلاء، يقول تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إن الله تعالى سمى من يكظم غيظه أو يعفو عن الناس يسامحهم في المظالم، سماه الله محسنا لأنه اعتبره متصدقين لأعراضهم، والله يحب المحسنين. لذلك من عظمة هذا الإسلام يا أخوي أنه الإسلام لم يحصر الصدقات بالصدقة على الفقراء، تعطي الفقراء بس مال، هذا باب من أبواب الصدقات، بس هذا ما هو كل الأبواب. أبواب الصدقات كثيرة واسعة، وسعها الله تعالى على المسلمين. لماذا وسع؟ بعد ما نذكر بعض الأمثلة نبين لماذا الله وسع هذه الأبواب. في حديث رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يبين النبي عليه الصلاة والسلام بعض أنواع الصدقات، اعتبر الإسلام من الصدقات. يقول عليه الصلاة والسلام: وتعدل بين الاثنين صدقة. ما عم يذكر أول حديث، عم يذكر بس للشاهد منه. قال: وتعدل بين الاثنين صدقة، يعني إذا في اثنين مختلفين جئت أنت حكمت بينهم أو أصلحت بينهما هذا لك صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها صدقة، أو ترفع له عليها متاعه صدقة. يقول إذا شفت واحد ختيار عم يركب مثلا سيارة وما نقدر، تجي بتحمله بتساعده، أو تحمله الشنطة تحط له بالسيارة، لك صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. يعني شفت بالطريق في صخرة تؤذي الناس أو شوك أو شجرة بتشيلها، لك صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. تحكي كلمة طيبة لأخيك تفرح بها قلبه، لك بها صدقة، تكتب لك صدقة عند الله. هذا حديث البخاري. في حديث آخر رواه الترمذي وصحه شيخنا الألباني يقول صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة. شوف أنواع الصدقات، حتى ابتسمت لأخيك، ابتسمت لأخيك حتى بدنا يقولوا يفرح، هذه تكتب لك صدقة. وأوسع من هذا كله يا أخي الإسلام في حديث رواه الإمام البخاري عن سعد بن أبي وقاص، يقول عليه الصلاة والسلام لسعد يقول: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. ما معنى الحديث؟ شوف النبي هنا في الحديث وسع باب الصدقات وسع عجيب. يقول النبي لسعد يقول الصدقات باب واسع، يقول له إذا الإنسان بالعادة بعادته إنسان مثلا زوج جديد بده يعني يفرح زوجته، يمكن يطعميها بإيده لقمة يطعميها بإيده، هذا يفعلها الإنسان من باب الشهوة، من باب شهوة النفس وحظ النفس، من باب حظ النفس. الرسول يقول إذا فعلتها لوجه الله فتكتب لك عند الله صدقة. طيب هذا الشيء أنا بعمله مشاني، مشان مرتي تحبني، الله بيكتب لها صدقة. إذا نويت بها أنه طاعة لله ورسوله لما أمرنا بإكرام المرأة، هالنية تكتب لك صدقة. إذا أنفقت على عيالك، إنسان طبيعته بينفق على زوجته أو أولاده طبيعته، ما تكتب لك صدقة. بس إذا احتسبتها عند الله: يا رب عم أنفق عليهم حتى أعفهم ما يتكففوا الناس، ولأنك أمرتني وأمرني رسولك بالإنفاق عليهم أنا أنفق عليهم، بها النية تكتب لك صدقة. يقول عليه الصلاة والسلام: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، يعني هنا بتنوي أنه هذه لوجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. شوف باب الصدقات عظيم في الإسلام، واسع. لماذا هذه التوسعة يا الإسلام؟ أول شيء حتى يكسر الله من حسناتنا في الآخرة. لما يجي واحد بكرة يحتاج إلى حسنة واحدة، ما الله بيقول لك فتحنا لك باب حسنات، وين ضاقت حسناتك يعني مع كل هالباب الواسع؟ بعدين من أجل المجتمع، الناس تنعم بالمجتمع، تشعر بعظمة هذا الدين، مجتمع مسلم، الناس يتعاونون يتآلفون يتكافلون. الإسلام ما بس صلاة وصام، هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. فائدة ثانية في الحديث أن علبة بن زيد رضي الله عنه سامح، قال لك يا رب أنا سامح ما عندي شيء، أتصدق بالعفو. بس في كثير ناس ما بتسامح يا أخوي، فهموا هذه المسائل. في كثير ناس ما بتسامح ومنهم يعني ما بنعتبرهم إذا ما سامحوا أنه مقصرين أو آثمين. ليش؟ لأقول لك يا أخي أنا هلأ بسامح كل الناس، أنا انظلمت كثير بدي سامح كل اللي ظلموني، بس بالآخر يمكن حسناتي ما تكفيني، فبدي أحتاج حسناتي اللي ظلموني أخذ منها حتى يوفي الميزان وأدخل إلى الجنة. فالآن بعمل حولي كريم بسامح كل من ظلمني، ويوم القيامة يمكن أحتاج حسن حتى أدخل الجنة. ففي ناس ما بتسامح. لذلك من هنا النبي عليه الصلاة والسلام وصى أمته في حديث رواه البخاري ومسلم، ماذا يوصينا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده لأخيه مظلمة في عرض أو مال فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. إن كان له حسنات أخذ من حسناته بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه. ما معنى الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مسلمين يا مؤمنون، بيقول لهم إذا أنت شعرت أنك ظلمت أحد من الناس بشوية مصاري أو حكيت عليه بالسوء أو ضربته، فاليوم روح استسمح منه اليوم في الدنيا، لأن بالآخرة منه لا هيسامحك. بالآخرة ما في مسامحة. ليش ما في مسامحة بالآخرة؟ يقول فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، لأن بالآخرة ما في مسامحة ولا ما في مال. بتقول له والله يا واحد ظلمته، بتقول له خذ مصاري بالدنيا، ممكن تعطيه مصاري يسامحك، بالآخرة ما في مصاري، بدك تدفع من حسناتك. وإذا ما عندك حسنات بدك يطرى عليه من سيئاته هو. لكن النبي يوصي اليوم أنك تسامحوا بعض، تطلب المسامحة من ظلمتهم. في أثر رواه ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الأثر حكم المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الموضوع هي يأتي به ابن مسعود من عندي نفسه، إنما أكيد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يؤتى بالعبد يوم القيامة فينادي منادي على رؤوس الأولين والآخرين. ما منا أحد يأخذ الإسلام إلا يوم القيامة، يتخذ بإيده، بيجي ملك بيأخذ بإيده قدام كل الناس، وماذا ينادي؟ فيقول الملك: هذا فلان ابن فلان، من كان له عليه حق فليأتي إلى حقه. الملك بيقول هذا فلان ابن فلان اللي كان انظلم على يديه في الدنيا فليأتي الآن يأخذ حقه. يقول ابن مسعود: إن المرأة لا تفرح أن يكون زوجها أو أخوها أو ابنها أو أبوها قد ظلمها في الدنيا لتأخذ من حسناته. يقول: واقرأوا ثم اقرأوا أو ثم قرأ قول الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يقول ابن مسعود: ما في مسامحة في الآخرة. المرأة البنت إذا أبوها ظلمها يوم القيامة تفرح لما يجي أبوها ينحط على الملائكة أمام ملائكة ويقال هذا فلان من له عليه حق فليأتي، البنت بتفرح أنه الحمد لله أبي ظلمني حتى أخذ من حسناتي. بتقول يا عمي أبوك هذا أبوك، ما بترحمي أباك؟ فالآية شو تقول؟ فلا أنساب بينهم يومئذ، أي هذه الأقربات والأرحام لا تهمهم يوم القيامة. لا، كل إنسان همه نفسه، كل إنسان همه نفسه، هذه الكرابات لن تنفع يوم القيامة. فلا أنساب بينهم يومئذ، أي الكرابات لن تشفع لك ولن تفيدك، لأن كل إنسان حريص إن هو يفوت على الجنة لو على حساب أبيه وأمه وأخته وزوجه كل شيء. لذلك الإنسان العاقل في الإسلام يحرص في الدنيا، ما يجي الشيطان يزين لك يا أخي أنا ظلمت فلان، ما تجي تقول لا أنا معي حق وفي فتوى وفي كذا. إذا شعر نفسك أنك ظالم روح استسمح منه الآن، لا تبرر لنفسك، لأن يوم القيامة يوم شديد. يا أخوة الإسلام، نصيحة لله تعالى من أكبر المظالم بين الشباب أجدها، أنه بتلاقي الواحد أحياناً شاب يطلب العلم نفاجأ بالتكفير، يسرع بالتكفير. رجال كبار، امبارح قرأت بعض الشباب عم يكفر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين، مشايخنا كبار أهل العلم والصدق والزهد والورع. طيب يا أخي أنت يا شاب، أنت بتعرف شو معنى تكفير فلان؟ تعرف شو أنت كفرته؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري ومسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. يعني إذا أنت جيت على رجل صالح قلت عنه هذا كافر، يوم القيامة هذا الرجل الصالح يقول: يا رب هذا قتلني في الدنيا، مش سبني لك لأن كفروا، يأخذ منك حق القتل، يقول: يا رب هذا قتلني في الدنيا، فعود ادفع حسنات إذا معك. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، كأنه قتلوا. قديش الدم عظيم في الإسلام، أنت كأنك قتلته. فتورعوا يا أخوة، تورعوا، ما تروحوا يوم القيامة يمكن مصلي صلاة طويلة في الليل وفي النهار وفي حاجج ومعتمر، بس كل هذه الحسنات تذهب بتكفيرك لرجل صالح. فحافظوا على حسناتكم. هذه الفائدة الثانية يا أخوة الإسلام. الفائدة الثالثة، شوف أهمية الجهاد والصدقة في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام، يا أخي الإسلام مستتب الجزيرة العربية، كل القبائل إجت وأسلمت ومرتاحين، الجزيرة كلها تحت سطوة الإسلام وتحت حكم الإسلام، ومع هيك النبي بيسمع الروم بعد 1000 كيلومتر عم يفكروا يغزوا المدينة دغري بيروا لعندهم. طيب يا رسول الله ليش تتركهم يجوا بعد إذا أجوا من واجههم؟ لا، حتى يتعلم مسلمون ما تتركوا باب الجهاد، ما تخلي الأعداء يستطيلوا عليكم، ما تخلوهم أول ما يفكروا بجهاد يروا على عندهم، لأن إذا وصلوا لعندك ممكن الناس تضعف، معنويات تهبط، تسقط معنويات الناس، روح أنت لعندهم في دارهم، في دارهم اغزوهم. طيب ليش هالحرص على الجهاد وعلى الصدقة؟ لدرجة أنه مرة أحد الصحابة قال له: رسول الله أنا باك كل أركان الإسلام إلا الجهاد والصدقة. اسمه بشير، قال له: يا بشير، بلا جهاد ولا صدقة كيف تدخل الجنة؟ بما تدخل الجنة؟ طيب ليش حرص الإسلام على هذين الركنين يا أخي الإسلام؟ طيب المسألة، لأن الجهاد والصدقة فيها قوام الدين والدنيا. إذا الناس مسلمين ما عندهم جهاد ولا صدقة يضيع دينهم وتضيع دنياهم، وهذا واقع حياتنا يا إسلام. بدي بس أوضح شوي كيف واقع حياتنا يا إسلام. لما الكفار يغزون بلاد المسلمين ويحتلوها، ما بس بيجوا بيقول لك: والله يا أخي أنتوا حكموا بالإسلام وأنتوا عيشوا كمسلمين، بس ادفعوا لنا جزية بالسنة مثلا $1000 مساعة كل واحد. لا، ما بيقبل، ما يرضوا بهذا، بيجوا يحتلون بلادك أول شيء. تاني شيء، لو خرجوا منها بجنودهم بيتركوا عليك حكاما يتبعون لهم بالسياسة. اليوم كثير من حكام العرب والمسلمين واقفين مع اليهود ضد أهل فلسطين. لماذا؟ لأنهم محكومون من أمريكا، ما بيتنفسوا، محكومون. ممكن يكون واحد منهم ما هيك رغبته، بس بيقولوا: والله إذا بتفكر غير هيك منشيلك ابن عمك ناطر على الكرسي، بده الكرسي، تفكر تفكير غير هيك. يحكمونك في السياسة وفي الاقتصاد. في بلاد عربية ممنوع يزرعوا قمح حتى يستوردوا من أمريكا القمح. في بلاد عربية فيها نفط، السودان كان فيها نفط كتير، منعوا من استخراج النفط لأن هذا يضر بمصالح أمريكا. فإذن إذا جاء الأعداء ما بس يأخذوا منك جزية، يأخذون منك السياسة، يتحكمون بالحكام، بسياسات الحكام والدول، يتحكمون بالاقتصاد، وآخر شيء يتحكمون بأسرتك، بعائلتك، لأن عم تتغير مناهج. يعني عم نسمع بالدولة اللبنانية ممنوع المثلية والشذوذ وكذا، طيب بس عم نشوف كثير جمعيات ومدارس بلشت تنشر هذا الأمر. طيب وين النظام؟ وين القانون؟ ما عم يلتزم القانون، والدولة تعرف بس ما في آية تقول لا. امريكا والغرب عم يقولوا ممكن تفرضوا الشذوذ بالمدارس وانت علموا الناس الشذوذ اللواط وكذا وانه هذا شيء طبيعي، ملتزمين مضطرين هم عبيد. لذلك يصلون الى بيتك الى غرفه نومك ياخذون اسرتك منك بسبب انهزام المسلمين، ما في جهاد. ليشوف الايه القرانيه في سوره التحريم يقول تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. يقول تعالى يا ايها الرجال احموا نسوانكم واولادكم من النار. كيف نحمي نسواننا واولادنا من النار؟ تأمروا بالصلاة، تأمروا بالخير، تنهى عن المنكرات، عن الزنا، عن الخمر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. طيب هل أي بعد أيتان ماذا يقول تعالى؟ يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. في علماء فكروا، العلماء قالوا أنت بشو علاقة الجهاد، أمر الله بالجهاد بموضوع الأسرة؟ الله يقول احموا نسوانكم واولادكم من الفتن، بعدين قال جاهد الكفار والمنافقين. قال العلماء قال لان الجهاد يمنع الاعداء من التسلط على الاسره، اذا لم تجاهدوهم لا تجاهد المنافقين ولا الكفار ياتون الى عقر داركم فيتحكمون بمناهج التعليم ويساعدهم المنافقون في بلدنا اصحاب الطمع بالمال. كثير شباب الآن بعت أنفسها لهذه الجمعيات النسوية لتدعو للشذوذ. يا عمي كيف أنت تدعو مسلم بتصلي بتروح بتعمل لهم دعاية؟ لك أخي أنا بأخذ مصاري، شو بدي الناس هي بدها تفيق؟ شو تفيق؟ أنت داعي إلى الضلال. يقول تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. بالجهاد تحمي الأسرة. إذا بالجهاد قوام الدين والدنيا. وبالصدقة، ليش بالصدقة؟ يا أخي الإسلام لما شرع الزكوات وزيادة على الزكوات الصدقات حتى يبقى توازن في المجتمع، هذه من الحكم. يقول تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي حتى ما يبقى المال فقط محصور بإيد طبقة واحدة. لذلك في الإسلام كلما شوف في التوازن، الإسلام جعل التوازن في المجتمع بين الأغنياء والفقراء، كلما ازداد الغني غنى في الإسلام إذا كان يدفع زكاة ماله ما في خوف. ليش؟ لما عم يدفع الزكاة عم يزداد الفقير تحسنا، يتحسن وضعه الاقتصادي. هذا صار ملياردير ماني زعلان. ليش ماني زعلان؟ عم يعطينا زكاة ماله 2.5% عم يتحسن وضع الفقير مع الغني، هو تحسن ونحن نحسن وضعنا. هذا إذا جاد الأغنياء بزكاة أموالهم. طيب إذا ما جادوا زكاة أموالهم يزداد الأغنياء غنى ويزداد الفقراء فقرا. وهذا واقب حياتنا الآن، بتلاقي طبقة مرتاحة جدا طبقة مدعوسة. طيب هذا شو بيؤدي في المجتمع؟ إلى الحقد وإلى البغضاء. في كتير ناس ناطرين فرص. يا أغنياء ادفعوا الزكاة أموال. والله عم بسمع كتير شباب ناطرين فرصة ليهجموا على بيوتكم وعلى قصوركم، ناطرين بس شوية تصير الحرب. يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم كثر فيهم القتل والجراحات، اللهم ارحم شهداءهم صغارهم وكبارهم شبابهم وقادتهم يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلهم الجنة، اللهم أدخلهم الجنة وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.